اللهم صل على
محمد. طب كان الكلام في القضية المشهورة والمعروفة إذا بلغ الماء قدر الحر لا يجوز الشيء، ومحل الكلام أنه إذا كان الحكم في الجزاء متعدد وانحلالي واستغراقي، فإن المفهوم هل يكون على نحو الجزئي أم أيضا يكون له استغراقية ويكون كليا؟ يعني أن الفرق بين المنطق والمفهوم هل هو الفرق بين السلبي والإيجاب فقط، ونحافظ على صور القضية بالكلية والجزئية؟ لو لا، أنه نتبع المنطق، المنطق يقول بأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، ونقيض الموجبة الجزئية الكلية سالبة كلية، وهكذا. فهل نتبع، فهل يكون الاختلاف بين المفهوم والمنطوق هو في السلبي والإيجاب فقط، لو نتعدى لها إلى أكثر من ذلك؟ خب، هنا ذكرنا أن المزني رحمة الله عليه ذهب إلى أنه المناطق قالوا بأن نقيض السالب الكلية هو موجب الجزئية، لكن هذا لا نستطيع الالتزام به. وفي القضية المشهورة إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء، بناء على أنه لم ينجس شيء، يعني لم ينجس أي من الأعيان النجسة. فالماء القليل يتنجس بكل الأعيان النجسة، أو يتنجس ببعضها، يتنجس في الجملة لا بكل الأعيان النجسة. فهناك فرق بين كون المفهوم موجبة كلية أو أن يكون المفهوم موجبة جزئية. فذكر السيد رحمة الله عليه، المرزا النعيم رحمة الله عليه، بأنه الفرق بين الحكم العام وبين عموم الحكم، وأنه إذا كان عموم الاستغراقين يكون كذلك. المرحوم السيد الخوري يقول ما ذكره المرزا النعيم غير تام، والوجه في ذلك بأن القضية التي تذكر في الجزاء إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء ليست هي قضية انحلالية، بمعنى أكو عموم استغراقي، لكن العموم الاستغراقي هل يفهم منه أن هناك قضايا متعددة بتعدد الموضوع، بحيث أنا في الواقع عندي 10,000 قضية؟ يعني لو فرضا هذه الطبيعة لها أفراد متعددة، وهذه الأفراد لا نهاية لها، فالأحكام الثابتة هي أحكام مستقلة. الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجس ملاقاته بالمني، الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجس ملاقاته بالبول، الماء إذا بلغ قدر كرين. فهل معنى الانحلال والعموم الاستغراقي الذي نقول به، هل معناه أنه وجود قضايا متعددة بتعدد الأفراد والمصادق؟ هذا هو معنى. يقول انطلاقة المرحوم المرزا انطلق من هذا الأمر، أنه ما أن هذا الجزاء فيه عموم استغراقي معناه هناك انحلال بعدد الأفراد. هذا الانحلال بعدد الأفراد لما نجي إلى المفهوم، فالمفهوم هو رفع كل قضية من هذه القضايا. فإذا كانت 100 قضية انحلالية، فعندي بالمفهوم رفع كل قضية من هذه القضايا. إذا لا نهاية لها، فتكون عندي من القضايا ما لا نهاية له في رفعها. يجي انطلق من هذا المنطلق. فحينئذ يجي قال إحنا في مقام الثبوت. إذا كان هذا انحلالي في مقام الإثبات، شو حيصير؟ راح يصير أيضا يتعدد الرفع والنفي في المفهوم بعدد هذه القضايا التي انحل إليها. السيد يقول بأنه في مقام الثبوت كما تقول أكو هذا انحلال لعدد قضايا معينة، أكو حكم، هذا الحكم ينحل بعدد الأفراد. لكن في مقام الإثبات تارة يتعرض ويذكر يذكر المتكلم 20 جملة، فهذه 20 جملة راح يكون عندها 20 نقيض. وتارة في مقام الجعل يذكر شيئا واحدا وحكما واحدا. في مقام الجعل تارة أنا أجي أقول أكرم زيدا، بعدين أكرم عمرا، أكرم بكرا، أكرم خالدا، أكرم 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 أكرم، فأذكر في مقام الجعل 200 قضية. وتارة أشوف جامع مشترك بين هذول كلهم، أقول أكرم العلماء. في أكرم العلماء شنو فرق في مقام الجعل عن قولك أكرم زيدا العالم، أكرم بكرا العالم، أكرم خالدا؟ أجيب العلماء اللي موجودين بالمدينة كلهم. يقول شنو الفرق في مقام الجعل؟ هل هناك فرق بينهما، بين القضيتين، بين أن أذكر في مقام الجعل 100 قضية أو أذكر في مقام الجعل قضية واحدة وحكم واحد وجملة واحدة؟ الفرق شنو؟ يقول الفرق أنه في مقام الجعل تارة تكون قضايا متعددة، وتارة في مقام الجعل هناك قضية واحدة، هذه القضية الواحدة تعلق الحكم فيها وهو الوجوب بالطبيعة، تعلق الحكم وهو وجوب تعلق بطبيعة هذا الشيء. هذه الطبيعة لما كانت سارية عندما تصل إلى مرحلة الفعلية راح يصير هذا فرد هذا فرد هذا فرد هذا فرد. فأكو اختلاف تارة في مقام الجعل تكون عندي التعدد في القضايا، وتارة لا، التعدد في مقام الفعلية عندما يصبح الحكم منجزا وفعليا في حقي نتيجة وجود مصداق من مصادقي متعلق هذا الحكم وفرد من الأفراد الذي يجب أن أؤديها. زين، حينئذ يقول أنت هذا لازم تفرق بيناتهم. صحيح العموم عموم استغراقي، والعموم الاستغراقي ينحل إلى عدد أفراد موضوعه، لكن في مقام الجعل هل كانت أحكامه متعددة؟ لو قضاياه متعددة في مقام الجعل، لو كانت قضية واحدة، يعني في مقام الجعل ومقام إبراز هذا الحكم هل أبرزه بنحو 100 قضية أو 100 حكم بعدد الأفراد؟ لو أبرزه بحكم واحد، فيقول لما أبرزه بحكم واحد لكن هذا الحكم جعل متعلقه وموضوع أو متعلق المتعلق وهو موضوعه شنو؟ هي الطبيعة. فالطبيعة حينئذ هي شيء واحد، هذا الشيء الواحد هو يسري في بقية الأفراد، يسري في هذه الأفراد. فحينئذ لما نجي إلى هذه الأفراد كلها، هذه نتيجة وجود هذه الطبيعة بها، فهو حكم واحد. لما يصير حكم واحد، حين النقيض مالته والرفع مالته شو راح يصير؟ رفع هذا الحكم الجزئي، يصير رفع هذا الحكم الجزئي. فإذا صار رفع هذا الحكم الجزئي، حين لا نحتاج أن يكون المفهوم قضية كلية، بل يكون قضية جزئية. إذا بلغ الماء قدر قليل لم ينجز شيء، راح يكون إذا كان الماء قليلا فإنه يتنجس بالملاقات في الجملة، وهذا المقدار كافي في ثبوت النفي. ليش؟ لأن ما ذكرته في كون الجعل 200 قضية هنا محل الإشكال. القضايا تتعدد في مرحلة الفعلية بتعدد المصادق بتعدد الأفراد، تتعدد هنا صار موضوع صار الحكم فعلي، هنا صار موضوع صار الحكم فعلي، هناك صار موضوع صار الحكم فعلي. أما في مرحلة الجعل والإبراز، في مرحلة الجعل والإبراز فلا يوجد تعدد، وإنما هي قضية واحدة. هذه القضية الواحدة كان موضوعها هو الطبيعة، هذه الطبيعة السارية في جميع الأفراد إلى أفرادها، فهناك حكم واحد ثابت لهذه الطبيعة السارية إلى أفرادها على تقدير تحقق الشرط. فإذا جاءك العلماء فأكرمهم، أو إذا بلغ ما قدر كلهم فلا يجوز شيء، هاي الشيء صحيح وأمر كلي، لكن هذا الأمر الكلي بعد ما عندنا في مقام الجعل هناك قضايا متعددة، وإنما هناك قضية واحدة، هناك شيء واحد، حكم واحد ثابت. هذا الحكم الواحد إلما أثبت لهذه الطبيعة. ففي مقام المفهوم انتفاء الحكم، يعني انتفاء الحكم عن هذه الطبيعة. بعد ما نحتاج إلى انتفاء الحكم عن كل فرد 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 حتى نقول هنا أن الرفع والمفهوم يجب أن يكون موجبة كلية، ولا وإنما يكون موجبة جزئية. ويقول هذا العرف على هكذا يبني، ويضرب مجموعة أمثلة. مثلا إذا قال القائل إذا لبس زيد لامة حربي لم يخف أحدا، إذا لبس زيد لامة حربي لم يخف أحدا، يعني ما يخاف أي واحد إذا لم يلبس، إذا لم يلبس لامة حربي شو يعني؟ يعني يخاف كل الناس، كل الناس كل شيء يخاف منه، لو لا يصير عنده خوف لكن في الجملة ومن كل الناس راح يخاف، كل ما الناس اللي يقابلهم راح يخاف من عندهم. أكيد هذا غير متصور، أكيد هذا. لذلك يقول العرف هكذا يفهم بالأمثلة التي هي مثل إذا بلغ اللي بيها نفي في سياق النهي، اللي بيها نكرة في سياق النفي. إذا لبس زيد لامة حربي لم يخف أحدا، أحدا نكرة، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ما حد يخوف أصلا من أصغر واحد إلى أكبر واحد. زين إذا لم يلبس لامة حربي فهل أيضا راح يخاف من كل أحد؟ هكذا المزيد اللي يثبته أنه إذا انتفى الشرط انتفى المحمول، انتفى الجزاء بنحو الموجب الكلية، يعني يخاف من كل أحد، يخاف من كل أحد حتى لو كان صغيرا. هل نفترض هذا؟ أكيد لم نفترض. فيقول لذلك حتى الأمثلة العرفية التي تستعمل في مثل هذه المقامات فإنها تفيد الإجابة الجزئي من جهة المفهوم وليس الموجب الكلية. فحينئذ لما يكون هكذا، هذا معناه أن المتفاهم عرفا أن نقيض السالب الكلية هي الموجب الجزئية وليس الموجب الكلية. هذا أمر. الأمر الثاني الذي محل إشكال فيما ذكره الميرزا النعيني رحمة الله عليه، أن الميرزا النعيني قال بأن هذه الرواية لها ثمرة أو ليست لها ثمرة. يعني إذا كان الاختلاف بين الموجب الكلية والموجب الجزئية لها ثمرة تترتب لما إلى ثمرة، يقول تعرض لثمرة في مرحلة في موقعين. الموقع الأول أن الأعيان النجسة كلها تنجس القليل بالملاقات، لأن إذا كان المفهوم موجب جزئية معناه أن الماء القليل يتنجس بملاقات النجس في الجملة. هاي في الجملة يعني شنو؟ يعني بعض الأعيان النجسة وليس كلها، هذا معنى الموجب الجزئي. يقول هذا المعنى احنا ما نحتاجه، لأنه قام الإجماع على عدم الفصل بين النجاسات. الأعيان النجسة إذا واحد منها ينجس فكلها تنجس، ما تفصل. نقول الماء القليل يتنجس بالبول ولا يتنجس بالدم، الماء القليل يتنجس بالمني ولا يتنجس بالبول، يقول ما عندنا شيء. إذا ثبت أن هذا العين النجس ينجس شيئا فكل الأعيان النجسة مثله، وهو القول بعدم الفصل بين الأعيان النجسة. بين العين النجسة ما عدا فصل، فلما ما عدا فصل لا فصل بين العين النجسة، حين بعد ما عدا مشكلة في مثل هذا المورد، أنه في مثل هذا المورد راح تكون حينئذ ما أكو ثمرة، سواء كانت القضية موجبة جزئية في المفهوم أو موجبة كلية، فالأعيان النجسة كلها تنجس ولا علاقة له بثبوت المفهوم أو عدمية، أو أن المفهوم موجبة جزئية أو موجبة كلية. الكلام أن الثمرة إذا كانت موجبة كلية تنفع في إثبات الحكم لكل الأعيان النجسة، إذا كانت موجبة جزئية فلا تنفع في إثبات الحكم لكل الأعيان النجسة. يقول هذا ما هذا البحث نسد بابه هنا، لأن الأعيان النجسة لا نقول بالفصل بينها. زين، وين إجى إلى حالة أخرى؟ يقول إحنا عندنا غير الأعيان النجسة، وهي ماذا؟ وهي المتنجسات. أن المتنجس ينجس الماء القليل أو لا؟ أن المتنجس ينجس الماء القليل أو لا؟ لا ينجسه الشيء، لا ينجسه، هذه مطلقة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. العموم يشمل المتنجسات لو ما يشمل، يعني الماء الكور لا يتنجس بملاقات المتنجس، هذا المنطوق. المفهوم مالته شنو؟ المفهوم مالته أنه الماء القليل يتنجس بملاقات المتنجس، الماء القليل يتنجس بملاقات المتنجس. خب حينئذ، حينئذ يقول المرز النعيني أيضا هنا إهنانا تنفعنا لو ما تدفعنا، أيضا نقول بعدم الفصل. يقول نعم، نقول بعدم الفصل بين النجاسات والمتنجسات أيضا. فبناء عليه ما راح تكون هناك ثمرة مترتبة على أن المفهوم قضية جزئية أو قضية كلية. المرحوم السيد الخوي يخالف هنا، يخالف هنا، يقول بأن المتنجس ينجس الماء، الماء القليل إذا لاقى المتنجس، الماء القليل إذا لاقى عينا من الأعيان النجسة. إحنا قلنا بعدم الفصل بين الأعيان النجسة، أما الفصل بين المتنجس والأعيان النجسة شنو هو الدليل على عدم الفصل؟ هم أصل فقهاء لماذا لم يفصلوا بين الأعيان النجسة؟ قالوا لأن الأعيان النجسة الارتكاز العرفي أن لمن هذا عين نجس فما تفرق بينه وبين العين النجسة الأخرى. لمن العرف عرف أن الشارع جعل هذا نجسا واعتبره نجسا، هذا قدر، فهذه القذارة اللي موجودة هنا نفس القذارة اللي موجودة هنا. الارتكاز العرفي لا يفرق بين أنحاء القذارات، فيقول هذه النجاسة الأعيان النجسة هنا والعين النجس هنا، لا يكون هناك فرق بينهما. فالارتكاز العرفي لا يفرق بين الأعيان النجسة، فإذا كان واحد منها ينجس فكل الأعيان النجسة تنجس الماء القليل بالملاقات. أما المتنجسات حينئذ، أصلا المتنجس ينجس لو لا؟ أصل أن المتنجس ينجس يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن المتنجس ينجس لولا، المتنجس ينجس يحتاج إلى دليل. من قال دليله؟ كيف نفهم دليله؟ يعني لازم نروح نشوف الأدلة الخاصة بالمتنجسات، هل تنجس أم لا تنجس. الارتكاز العرفي يساعد على التفرقة ما بين الأعيان النجسة والمتنجسات. الارتكاز العرفي لا يفرق بين العين النجسة واحد والعين النجسة اثنين، لكن هل الارتكاز العرفي يعامل المتنجسات نفس الأعيان النجسة؟ لازم نقول لا، مش فالارتكاز العرفي يساعد على هذه التفرقة. إذا يساعد على هذه التفرقة إحنا نجي إلى محل كلامنا. إذا كان المفهوم موجب جزئية فهي قد المتيقن منها والأعيان النجسة، المتنجسات لا نعلم أن المفهوم يشملها لو ما يشملها. أما إذا كان موجب كلية فهو يشمل المتنجسات، فيكون هناك ثمرة لهذا البحث. يقول أنا أخالف المرزة فقط في هذه النقطة، أنه النقطة الأولى خالفته، النقطة الثانية أنه بناء على أن المتنجس ينجس هذا منين أجيب؟ منين أفتهم الآية؟ أروح أشوف الأدلة الخاصة بالمتنجسات. أما من نفسي هذا المفهوم، وإذا بنينا على أن المفهوم موجب جزئية، فلا نستطيع أن نثبت من خلال هذا المفهوم على أن الماء الكليل يتنجس بملاقات المتنجس. نعم، إذا دل على أن المفهوم موجب كلية كما ذهب إليه المرزة، فسوف يكون هذا المفهوم دليلا على أن الماء القليل ينفعل بملاقات المتنجس. فمن هنا يمكن أن نجد هناك ثمرة لهذا البحث، أنه إذا كان المفهوم السالب الكلية موجب جزئية، فلن نثبت أن المتنجسات ينجس الماء القليل. أما إذا كان المفهوم موجب كلية، فسوف نقول أن المتنجس ينجس. لماذا لم نعامل المتنجس كالأعيان النجسة ونقول بعدم الفصل؟ يقول لأن الارتكاز العرفي لا يساعد على الفصل بين الأعيان النجسة نفسها. أما الارتكاز العرفي يساعد على الفصل بين الأعيان النجسة والمتنجس، أن يدي تنجست بالبول، عين النجاسة ما موجودة، عين النجاسة ما موجودة، فلما عين النجاسة موجودة من قال أن إيدي هذه المتنجس إذا حطيتها بالماء القليل ينجس الماء القليل؟ من الممكن أن هناك فرق بين المتنجس وبين العين. العين نعم لا نفرق بين الأعيان النجسة، أما بين الأعيان النجسة والمتنجسات هم لازم نقول أنه لا نفرق بينها؟ يقول لا، الارتكاز العرفي يحاول يعني يفرق بينهما. وبالتالي إذا قلنا بأن المفهوم موجب جزئية، فلا نستطيع الاستدلال بهذه القضية الشرطية على انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. إذا قلنا أن المفهوم موجب كلية كما ذهب إليه المرزة، فحينئذ يمكن أن نقول بأن الماء القليل ينفع بملاقات المتنجس، فيمكن أن نرى ثمرة من هذا البحث في مقامنا هنا. هذا هو الأمر الثاني أو الأمر التنبيه الثاني الذي يذكره المصنف في هذا المقام. وبناء عليه أنه في مسألة إذا بلغ الماء قدر كرين عملا ما نحتاجه، لأن الأدلة الخاصة اللي موجودة عندنا في المتنجسات هي كافية في إثبات انفعال الماء القليل بالملاقات، فلا نحتاج إلى هذه القضية وإلى هذه القضية إلى هذه إلى هذه إلى هذه القضية الشرطية وإلى هذه الرواية الشرطية الشرعية في أن نثبت أن الماء القليل ينفعل بالملاقات نتيجة المفهوم. هذا بنحتاجه، فلذلك لن تكون هناك ثمرة عملية كبيرة على هذه القضية الشرطية المعروفة والمشهورة، لكن في بقية الأمور ممكن. والبعض يقول أصلا لا يوجد مثال شرعي آخر غير هاي القضية الشرعية التي يترتب عليها أو قد يترتب عليها أثر أن مفهوم موجب كلية لموجب جزئية، لا يكون ليس لدينا إلا هذا المثال الشرعي، وهذا المثال الشرعي محلول بالطرق الأخرى أيضا، فلذلك لا تكون هناك ثمرة عملية مترتبة عليه. المبحث الآخر الذي يتعرض له هو المبحث المعروف بالتعدد الشرط واتحاد الجزاء. إن الشرط يكون متعددا ويكون الجزاء متحدا، والمثال المشهور الأمثلة العرفية له كثيرة، الأمثلة العرفية له كثيرة، إذا فعلت كذا كذا، إذا جاء زيد أكرمه، أحسن زيد أكرمه، وما شابه ذلك. إنه من الممكن أن تتعدد الشروط والجزاء يكون واحد، وتكون تعدد الشروط بتعدد القضايا الشرطية مو بجملة واحدة. إذا كان بجملة واحدة فما عدا مشكلة، إذا كان بجملة واحدة فما عدا مشكلة، لكن الكلام إذا تعددت القضايا الشرطية، في كل قضية شرطية يذكر فيها شرط، فهذا الجزاء إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا. فإذا كان الجزاء متعدد فما عدا مشكلة، كل واحدة كلها جزاء، أما إذا كان جزاء متحدا، فإذا كان جزاء متحدا هنا إذا خفي الأذان، طبعا هناك ما تفرقون أن الجزاءات المتعددة تارة قابلة للتعدد وتارة لا. يعني مثلا بالصلاة أنت المطلوب منك صلاة واحدة، ما مطلوب منك أن تصلي صلاتين، فإذا خفي الجدران فقصر، أو إذا خفي الأذان فقصر، فأنت تعرف أن المطلوب هناك عمل واحد فقط هو الصلاة. أما إذا كان العمل قابل للتعدد مثل الغسل، إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، هنا ممكن أن يكون الغسل مرتين. فهذا الكلام اللي يأتي به هنا لا يأتي هناك. هناك الشرح يجي بحث في تداخل الأسباب وتداخل المسببات. إذا كان الجزاء قابلا للتعدد وقابلا للتكرار، أن يغتسل مرتين، أغتسل ثلاث مرات، كلامنا في أنه تعدد الشرط واتحاد الجزاء أن يكون هناك شروط متعددة وأن يكون الجزاء واحدا. هذا الجزاء واحد غير قابل للتعدد، يعني المطلوب منك مطلوبا واحدا، وتعلم أن المطلوب واحد وهو الصلاة، ما مطلوب منك أن تصلي مرتين، إذا خفي الجدران صلي مرة، وإذا خفي الأذان صلي مرة ثانية، لا ما مطلوب منك هذا أصلا. فهنا يأتي هذا الكلام اللي هو محل كلامنا، أنه إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر. هنا القصر شرطه ماذا؟ هل شرطه خفاء الأذان أم شرطه خفاء الجدران؟ فحينئذ في مثل هذا الشرط، في مثل هذين القضيتين الشرطيتين، ذكروا وجوه متعددة للجمع بين هذين القضيتين الشرطيتين. وجوه الجمع والأقوال إن شاء الله يأتي الحديث عنها.